من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. أيها الإخوة والأخوات، محور حديثنا في لقاء اليمن التصدي والتحدي هو إخماد الثورة في عدن، أمر مستحيل. نتوقف في لقائنا لهذا اليوم من برنامج اليمن التصدي والتحدي عند أسباب اندلاع الاقتتال في عدن وهل أن الإمارات والسعودية وراء هذا الاقتتال؟ هل إن الاقتتال يأتي لإخماد الثورة الشعبية في المدينة، خصوصا بعد أن طردت حكومة الفنادق منها في السابق؟ وأيضا عن موقف الشعب اليمني، هل سيسكت حقا وتخمد ثورته أم جذوتها باقية مشتعلة؟ سنتوقف عند موقف لوجهاء القبائل اليمنية في المنطقة من حركة أنصار الله. أيضا في لقائنا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع لماذا تخشى دول العدوان من الثورة في عدن، وهل إنها ستنتقل إلى باقي المدن اليمنية. هذه محاور سنسعى للتطرق إليها في لقائنا لهذا البرنامج اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا. ما يحدث من اقتتال في مدينة عدن حاليا ليس حدثا عابرا ولا عملية قتل ارتجالية ولا نزاعات بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان والاحتلال السعودي والإماراتي، بل هو مخطط وعمل منظم بتوجيه من العدوان الإنجلو صهيو أمريكي الأصيل لأدواته التنفيذية السعو إماراتية، وهو باتفاق سعودي إماراتي لإخماد ثورة الثوار في عدن التي انطلقت منذ بداية العام وطردت حكومة الفنادق في شهر مارس المنصرم، وتخرج الآن بحشود كبيرة تطالب برحيل دول تحالف العدوان والاحتلال. إن تلك الثورة التي تجاوزت ثورة الجياع إلى الحرية والاستقلال دفعت بدول العدوان لضرورة إخمادها وإسكاتها بأي ثمن، وهذا هو مخطط العدوان نفسه، وإن تم تنفيذه بواسطة ميليشياته وفصائله المحلية المختلفة بالقتل والإرهاب للثوار ونشطاء الثورة من أبناء عدن. المراقبون يرون أن دول تحالف العدوان وميليشيات المرتزقة التابعة لها قد تتمكن عبر القتل والإرهاب إخماد الثورة في عدن لبعض الوقت، ولكن الثورة الشعبية سواء في تعز أو في عدن وسواهما من المحافظات اليمنية المحتلة انطلقت وتزداد وعيا ويعلو سقف مطالبها يوما بعد يوم، ولن تستطيع دول العدوان إخمادها، ولن تنتهي هذه الثورة إلا برحيل الغزو والاحتلال سواء اليوم أو غدا أو بعد غد. دارت عجلة الثورة ويستحيل إيقافها، فضلا عن أنها أنهت نغمة العداء للحوثي أنصار الله، النغمة التي صنعها العدوان بوسائل إعلامه وإعلام مرتزقته لتوجه وصلتها ضد دول تحالف العدوان، وهذا ما أرعب العدوان. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى البرنامج اليمن التصدي والتحدي، والوقوف عند موضوع إخماد الثورة في عدن أمر مستحيل. أبو محمد مهدي من اليمن يبعث بتحياته للبرنامج وللمستمعين ولضيوف البرنامج، ويبعث لنا بمشاركته الصوتية. ندعوكم للاستماع لهذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. مهما حاولت الميليشيات التابعة للعدو والإماراتي إخماد الثورة التي اشتعلت في عدن فلن تستطيع، لأن الجراحات والمعاناة التي مرت بأهلنا في عدن كثيرة، ولن ينسى أبناء عدن تلك السجون السرية وتعذيب السجناء أو اختطاف الفتيات والأطفال من الشوارع. لقد ضاقت على أهل عدن الأرض بما رحبت، وأصبحت الثورة ضد الاحتلال الإماراتي ومرتزقته ضرورة حتمية تفرضها المعاناة والجوع وعدم الأمن وعدم وجود الخدمات. وأما لعبة الاقتتال التي تنفذها ميليشيات الإمارات في كريتر عدن فإنها لعبة أو تمثيلية مكشوفة لأحرار عدن ولأبطال عدن، فهم يريدون بهذا الاقتتال أن يخمدوا ثورة أهلنا الأحرار في عدن، ولكن هذه لن تنطوي على أحرار أبناء عدن الأحرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ننتقل إلى مشاركة أخرى. نعم، الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن طبعا يبعث ببعض المقالات وببعض ما يعني بعض الأخبار فيما يتعلق بالظروف في اليمن. نشكره بجزيل الشكر. طبعا يقول: عودوا إلى الوراء قليلا، هل تتذكرون عندما حرر الجيش واللجان الشعبية عدن من السعودية وأمريكا في 2015؟ طلب منكم أي السلطات المحلية بإدارة أمور محافظة عدن وبقية المحافظات التي طهرها الجيش واللجان الشعبية واستتب الأمن والاستقرار في الجنوب بشكل عام، فانخدعتم بوعود وشعارات قيادة العدوان، تأمرتم على الجيش واللجان الشعبية بمساعدة المجرم علي عفاش الذي أمر قطعانه الانغماسيين بالانسحاب من عدن بتنسيق مسبق بينه وبين الأمريكان والسعودي والإماراتي، فحصل ما حصل. النتيجة قبلتم وسلمتم بالاحتلال الإماراتي كمندوب لأمريكا وبريطانيا. هل حقق لكم الاحتلال ما خدعكم به 6 أعوام وأنتم تعيشون المعاناة والألم بفقدان أبنائكم وأقاربكم، ترى بالاغتيالات وتارى بالاعتقالات والإخفاقات القسرية؟ لم يتوفر لكم الأمن والاستقرار، حتى أن الكثير منكم اختطفت بناتهم من المدارس والجامعات وسلمنا كهدايا وسبايا لضباط الإمارات من قبل قيادات فيما يسمى الانتقالي والأحزمة الأمنية الإماراتية. شكرا لأبو مختار الأزدي من اليمن. و نعم، ننتقل إلى أبو سارة من اليمن معنا عبر الهاتف. أبو سارة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا أهلا بك.
أبو سارة من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة.
يا أهلا وسهلا أبو سارة.
نقول للعدوان وأدوات العدوان والمبعوث الأممي الغبي الذي جاء إلى عدن ليهدئ الشعب الساحر الذي خرج مظلوما بعد أن قطع أخباره كل السبل، قطعوا عليه الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والغلاء المعيشي الذي يواجهه أبناء الجنوب الأحرار الذين صدروا كل الثورات، وثورة 14 أكتوبر هي في طريقهم، ولن يصدهم أي محتل أو غازي لهذا البلد الحر الأمين. وأبناء الجنوب قد طردوا أكبر إمبراطورية في العالم، واليوم هؤلاء الحصالة الإماراتي والسعودي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي يريدوا أن يهدوا الوضع على أبناء الجنوب ويلتفوا على ثورتهم، وثورتهم مستمرة لتحرير بلدهم من هذا المحتل الغبي الذي نهب ثروات البلد وزلزل الأمن والاستقرار في هذا البلد، ولم يستطع أبناء الجنوب أن يظلوا مكتوب الأيدي، وقد خرج أبناء الجنوب ليجتازوا هذه الأزمة ويخلعوا هذا المحتل ويطردوه كما طردت بريطانيا الذي احتلتهم لمئة وعشرين عام.
نعم،
وهذا شرف كبير لأبناء الجنوب أن يخرجوا وأن يستمروا في دورتهم ولن يصدهم أي عدو مهما صار. يسكتون أو عملوا معهم أي شيء. أبناء الجنوب أحرار ويظلوا أحرار ويدافعوا على أرضهم وعرضهم ومقدرات بلدهم. وهذا فضل كبير من الله. ونحن نعرف أخواننا في المحافظات المحتلة هم إذا انتفضوا لن يصدهم أكبر تيار من هؤلاء الأملاء والمرتزقة. والله هو أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو سارة من اليمن، كنت معنا في برنامج اليمن التصدي والتحدي، شكرا جزيلا لك.
هبت للحصن قبائلنا من الحكمة والإيمان، تتحد اليوم يا دينا إعصارا في وجه العدوان. تأتي بسعود مطلبنا ليذوق الحصنة والخسران. لن نرقى للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان. قولوا ليهود ولآل سعود أقسمنا بالله الأعلى ونعاهد شعب الإيمان. نحو الجبهات توجهنا وتسابقنا للميدان كي نكسر قرن الشيطان وندوس رقاب الطغيان. بالله وثقنا ومضينا رغم أنوف الأمريكان. قولوا لسعود ولآل يهود الشعب أسود لا نرضى العار. الشعب كلمة واحدة هذه برودة واعدة للويد راع اليهوة دهبا نهزم المستكبرين. فاضرب يا قائد ثورتنا بخياراتك ضد العدوان. جيش ولجان هاتوها ضربة حسم في كل مكان. يمني لن ترقى للغازي لن نخضع إلا للرحمن. اضرب فالشعب يطالبكم مهما سيكون ومهما كان. قولوا لسعود لم تبقى حدود سنسير حشود رغم الأخطاء. هبطوا لحسم المعركة نقطع ديول الأمركة ندخل لعمق المملكة نقلع جذور المعتدين المعتدين.
تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. إخماد الثورة في عدن أمر مستحيل محور حديثنا، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خليل النبيد الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ خليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لحضوركم ومشاركتكم معنا في هذا البرنامج. أستاذ خليل، نتوقف بداية عند أهم الأسباب التي اندلعت إثرها حالات الاقتتال في عدن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة ما يحدث في الجنوب هو نتاج طبيعي لوجود المحتلين، لوجود الغزاة. الصراع الموجود في الجنوب حقيقة هناك كثير من أبناء الجنوب المستضعفين، صراحة يعانون الأمرين بسبب تدهور العملة، بسبب وجود اللادولة، بسبب انتشار العصابات المسلحة. وهناك فريقين، فريق تدعمه السعودية وفريق تدعمه الإمارات، يقتتلون فيما بينهم، وهذا يأتي طبعا بنتائج سلبية بحق المواطنين المستضعفين الذين هم لا لهم لا في هذه المعمعة وفي هذا الارتزاق لا ناقة ولا جمل. حقيقة ما حدث بكريتر في الأسبوع الماضي جريمة مكتملة الأركان من الطرفين، من طرف سواء كانت النوبي أو أطراف القوى المسلحة لما يسمى بالمجلس الانتقالي. حدثت حرب في وسط الأحياء، حتى أنهم لم يفرغوا الأحياء، لم يتيحوا فرصة للمواطنين العزل للمدنيين أن يغادروا تلك المناطق حفاظا على سلامتهم. ومع هذا تم الاقتتال، حدث قتلى من الطرفين. لكن في الغريب أن من كانوا يبحثون عن ما يسمى بإمام النوبي أين ذهب؟ إلى أين؟ أين سار؟ كيف اختفى؟ لماذا بعد أن سيطرت هذه تلك القوة على ذاك المكان لم يلقون القبض عليه؟ صراحة إمام النوبي اتجه إلى أحد الباريات التي موجودة في عرض البحر التابعة لقوى الاحتلال التي المدعومة سعوديا.
نعم.
أولئك المدعومين إماراتيا سيطروا على المكان. حقيقة ما يحدث في الجنوب مشكلة كبيرة، ويجب والأحرار في هذا الوطن لا يمكن أن يسكتون على مثل هكذا حالات. يجب على أخواننا في الجنوب أن يقفوا، ألا يقفوا موقفا.
جيد أستاذ خليل،
يجب أن يقوموا بمسؤوليتهم
كما
قام أبناء الشمال مسؤوليتهم.
جيد.
ونحن مؤكدا سنكون إلى جانبهم.
أستاذ خليل، يعني هل تعتقد بأن هناك يعني دور مباشر من قبل الإمارات والسعودية وراء هذا الاقتتال الذي يحدث في عدن؟
نحن لا نحتمل ذلك، بل متأكدون من ذلك نفسهم بالعشرة. هؤلاء يستخدمون، هؤلاء هم أدوات، الأدوات السعودية والإمارات هم أدوات للغرب الكافر، هم أدواتهم يستخدمون نفس الأسلوب القديم. أبناء الجنوب هذا الأسلوب ليس جديد عليهم، أسلوب فرخ تسد، هذا الأسلوب البريطاني المستورد عبر هؤلاء عربان دويلات الخليج، يمارسونه اليوم في جنوب اليمن. هؤلاء منحوا الثروة، وهم الآن يستغلون تلك الثروة، ثروة الأمة الإسلامية ككل، ليس ثروات شعوب مخصصة، إنما ثروة الأمة الإسلامية ككل يتم استخدامها لتدمير الشعوب، ليس في جنوب اليمن فقط، إنما ما يحدث في نيجيريا، وما يحدث في العراق، وما يحدث في لبنان، وما يحدث في كل تلك الصراعات، وما يحدث في سوريا مدعومة بهذه الأموال عن طريق هؤلاء. أصبحوا هؤلاء حكام السعودية والإمارات يريدون أن يصنعون من أنفسهم أنهم يدخلون أنفسهم في ظن القطبية العالمية، القطبية ما تسمى بمن انتصروا بعد الحرب العالمية الثانية بأموالهم. لن يستطيعوا، هم أدوات الأدوات. بالأمس للأسف شاهدنا أحد البحرينيين واقفا في أحد في كيان العدو، في مناطق سيطرة كيان العدو، وهو أمام وهو يصلي صلاة اليهودية، يريدون أن يذهبون إلى ما أبعد من ذلك. ما نعود إلى ما يحدث في الجنوب، ما يحدث في الجنوب هو خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني في المنطقة، لكنهم لن يستطيعوا. طالما هناك أحرار، طالما ما زالت هناك دماء في عروقنا، لن يستمروا. هم مستمرون باحتلالهم وبعدوانتهم ويقومون كل الجرائم، ونحن مستمرون بصمودنا، مستمرون بثماتنا، ونقول كما قال قائدنا أننا لن نترك شبرا واحد تطأه أقدام أولئك.
طيب أستاذ خليل، هل تعتقد بأن هذا الاقتتال يأتي لإخماد الحركة الشعبية، أو بعبارة أدق الثورة الشعبية في عدن وفي غيرها من المدن، خاصة بعد أن قامت هذه الثورة بطرد حكومة الفنادق منها في السابق؟
حقيقة كان هناك ثورة البياع، يعني الناس ضاقت زرعا، فقاموا هؤلاء باختلاق ما تسمى بمعارك جانبية. حقيقة كما قلت أنت، هم هي ذات حدين، حد من طرف تزيد العداوات، عداوة أبناء الشعب فيما بينهم، تزيد الغل، تزيد الحقد، تزيد الفرقة، تزيد الشتات، تذهب إلى التشرذم. والثانية لإخماد أولئك المستضعفين الذين خرجوا يبعثون عن قوت يومهم. اليوم أصبح الدولار في مناطق سيطرتهم $1 ما يقابل 1200 ريال يمني، بينما في مناطق سيطرت حكومة أنصار الله والجيش واللجان الشعبية أصبح $1 رغم الحصار ورغم أننا محاصرون في تلك المناطق، إلا أن $1 يساوي 600. يعني هناك في المناطق الذين ينهبون فيها النفط وتوجد النفط وتوجد فيها 75% من موارد الجمهورية اليمنية، تلاقي أن الدولار ب1200. خرج أولئك المستضعفون فقط يصرفون يتألمون لأن أمعاءهم وبطونهم فاضية. أصبح المرتب لا يكفي أن يغطي لك، أن يغطي ما يسلمونه من مرتبات ما يساوي كيس بر إلى نصف كيس سكر أو أرز. إلى هذا المستوى خرجت الناس، فقاموا باصطناع المعارك الجانبية، إضافة إلى أن إلى كي لا يسمحوا أيضا لحكومة الفنادق. أيضا هناك أطراف الإمارات لا تريد هذه الحكومة، وهم يعتبرونها حكومة سعودية. أيضا فيما الصراع بين السعودية والإمارات، هناك صراع، صراع حقيقي يحاولون إخفاءه، لكننا نحن لمسناه حقيقة على أرض الواقع. ما يحدث هو أيضا في ظل الصراع السعودي الإماراتي لغرض أن كل طرف يكون مسيطرا على القطعة الأكبر من المناطق المحتلة. المواطنون حقيقة تراجعت تلك المسيرة الشعبية، لكنها طالما أن الشرارة بدأت حتى لو أخمدت قليلا شيئا فشيء، إلا أنها أصبحت نواة. الناس عرفوا، المستضعفين عرفوا، وكذلك لن يسكتوا حتى أن الأحرار في أبناء الشعب في شمال الوطن في المناطق الطاهرة المطهرة أصبح لهم حاضنة أكثر في الجنوب، وإذا ما تحركوا لتطهير تلك المناطق سيكون أبناء تلك المناطق هم اليد اليمنى للجيش واللجان الشعبية.
يعني إذا تعتقد بأن الشعب اليمني يعي ما يحاك ضده من مؤامرات من خلال هذا الاقتتال، وحرف مسيرة الثورة، هم يسعون إلى حرف مسيرة الثورة الشعبية في عدن. يعني هل برأيك سيواصل الشعب اليمني بمطالبة حقه ولهدف تحقيق ثورته الشعبية وإبقاء جذوة هذه الثورة مشتعلة؟
الشعب اليمني أثبت ذلك، فهو هذه الدويلات التفت على الثورة اليمنية في التي قامت في فبراير 2011، التف نحو الأحرار والتف الثوار نحو أنصار، حول أنصار الله. وتم تصحيح ونبذ ذلك الالتفاف، وطردوا أولئك الملتفين الذين التفوا على ثورة الشعب في 2011 تحت مسمى المبادرة الخليجية. وأنا أجزم ومتأكد أن الالتفاف الذي يحدث الآن في الجنوب لن يبدي ولن ينفع كما لم ينفعهم في 2014، وسيلتف أولئك الأحرار وسينتصرون، وسننتصر جميعا وسنطهر الأرض. الشعب اليمني شعب عظيم، شعب أولي قوة وأولي بأس شديد، شعب متوكل على الله رغم الحصار، رغم ما يحدث له، رغم إجرام أولئك، إلا أن هذا لن يثبطنا. والشعب اليمني شعب على مر العصور شعب لا يخضع، لن يخضع، إنما حتى ولو انكسر قليلا سرعان ما أن يتعافى ثم يعود ثم يأخذ الأنفاس ثم ينطلق مرة أخرى. هو الشعب اليمني كالسهم، كلما ارتد إلى الوراء ازداد سرعة كي ينطلق إلى الأمام ويحقق هدفه.
جيد أستاذ خليل، يعني الآن كيف أثرت هذه التحركات الإماراتية والسعودية في عدن من خلال تفعيل هذا الاقتتال، كيف أثرت هذه التحركات على موقف الشعب اليمني من حركة أنصار الله؟
حقيقة ما وجده، ما لمسه الشعب اليمني على الأرض، أن في مناطق سيطرة أنصار الله هناك أمن، هناك أمان، لا يوجد اقتتال، هناك عمل مؤسسي، هناك ضبط الكبير قبل الصغير. حتى لو سرق، حتى لو ارتكب الشريف أي ذنب يعاقب قبل الضعيف، بعكس ما يحدث في تلك المناطق. في تلك المناطق
جرائم القتل وخصوصا في النقاط الأمنية. اليوم جريمة أخرى في منطقة ياجا، وبالأمس قتل طبيب من أبناء محافظة تعز، وتذكرون أنتم في الأسابيع الماضية قتل الشاب العائد من أمريكا المسمى عبد الملك السنباني. لا يوجد وإلى اليوم لم يسلموا ولم يتم تسليم المجرمون إلى الأجهزة القضائية رغم مطالبتها بذلك. في الجنوب الشعب أصبح ضاق ذرعا، لا يوجد إلى أين تشتكي، لا توجد أقسام شرطة، لا توجد محاكم، لا توجد نيابات، لا يوجد شغل مؤسسي. على مستوى الاقتصاد كل الثروات والإيرادات من ضرائب ونفط تذهب إلى حسابات خاصة في بنوك في الخارج أو عبر بنوك تجارية في موجودة في الجنوب تقوم بترحيل الأموال إلى الخارج، بعكس ما يوجد في مناطق سيطرة أنصار الله. المواطنون يتنقلون بين هذه المناطق وتلك المناطق، يجدون تعامل الناس في النقاط الأمنية في كل مكان، النظام المؤسسي، فهم كل هذا ينعكس إلى المناطق الأخرى. الأمن والأمان والمعيشة، ضبط التجار لا يستطيعون أن يتلاعبون في مناطق سيطرة أنصار الله، بينما في الطرف الآخر يعيدون فسادا. هنا المواطن لمس ماذا يعني الأحرار، ماذا يعني ماذا تعني حركة أنصار الله الحرة التي لا تقبل بالوصاية والهيمنة ولا تقبل بإذلال المواطن، وهي من تنظر إلى المواطن اليمني أن الشعب اليمني هذا شعب عظيم لا يهان ولا يذل، سواء كانت عبر الحكومة أو عبر الخارج. هكذا حركة أنصار الله تنظر لهذا الشعب. كعكس ما يحدث هنا أولئك لا يهتمون للمعيشة وغلاء المعيشة، لأن كل الأموال يتم تحويلها بالعملة الصعبة وترسل إلى أولئك العملاء والمرتزقة في الخارج إلى حساباتهم، لهذا لا تجدهم يتضررون. لكن الشعب لمس هذا حقيقة، وهو الآن يتمنى اليوم قبل الغد أن يأتي أنصار الله باتجاههم كي يكونوا سندا لهم. وما حدث قبل أسبوعين في محافظة شبوة، أربع مديريات في أقل من 24 ساعة، مساحة هذه المديريات ربما تكون نفس مساحة دويلات قطر والإمارات والبحرين، هذه المديريات تم السيطرة عليها في أقل من 24 ساعة. لماذا؟ لأن أبناء تلك المناطق فتحوا ونادوا الجيش والجنس بالدخول وفتحوا لهم مناطقهم وقالوا أهلا وسهلا، وهم الآن في مقدمة الصفوف في تلك المناطق.
طيب أستاذ خليل، يعني هذه الرؤية وهذا الموقف الذي أشرت إليه بالنسبة لحركة أنصار الله، هل هذه الرؤية تتمتع بها وجهاء القبائل اليمنية في المنطقة من حركة أنصار الله؟
الأحرار نعم، لكن هناك القمع، هناك القوة، هناك الكثير ما زال ملتزمين الصمت في تلك المناطق، يخافون لو قاموا بإبداء رأيهم سيستخدم القوة، لكنهم ما أن تقترب منهم هم يلتفون مباشرة. وهناك تواصلات مع وهناك الأحرار، أنت عارف أن نحن شعب لنا تواصلاتنا فيما بعد. هناك الكثير من الأحرار في تلك المناطق معروفون، وهم فقط ينتظرون وصول أول جندي من أبناء الجيش والليجان الشعبية، فيخرجون بقبائلهم ببنادقهم، ليسوا بعزل، يأتوا بأسلحتهم ليكونوا جنبا إلى جنب الأحرار في هذا الشعب.
طيب أستاذ خليل، يعني هذه التحركات السعودية الإماراتية في عدن لا شك بأنها لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد، هل برأيك ستطرد هذه القوات من عدن كما طردت أمثالها في السابق؟
هذا ما نحن ما متأكدين من حد اليقين، لا شكوك لدينا. هؤلاء هم أقزام فقط وجدوا أرض. ألو؟
نعم معك يا أستاذ. أستاذ خليل تفضل.
عليكم السلام.
نعم، على ما يبدو هناك خلل في الاتصال مع ضيفنا الأستاذ خليل البنيد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، باعتبار الوقت أيضا ضيق فيما يتعلق بحديثنا مع الأستاذ خليل. إذن نشكره بجزيل الشكر لإتاحة الفرصة ولما تفضل به من إجابات شافية ووافية على أسئلتنا في لقاء اليمن التصدي والتحدي.
سبب من دون ترك وحكومة صماء لا تسقي وهل يسقي الذنب وتموت دمها واغتيار من دون ترك أو سبب وحكومة صماء لا تسقي وهل يسقي الذنب
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. استثمر هذه الفرصة لنقرأ بعضا من مشاركات الإخوة والأخوات عبر الواتساب. الأخ منصر القارمة من اليمن يشارك معنا بهذه المساهمة، يقول: على أهلنا في الجنوب أن يرصوا صفوفهم لطرد المحتل الأجنبي وأذنابه من المرتزقة من مناطقهم، وأخوانهم في المناطق الشمالية لن يتوانوا في مد يد العون لنصرتهم ودعمهم وإسنادهم بالمال والرجال والسلاح. نقول كذلك لأهلنا في الجنوب: هذه فرصة تاريخية للنيل من أعداء الوطن من أجل الحرية والكرامة، حيث لا يكون العيش كريما تحت ظلال الاحتلال أو تحت ظل حكومة عميلة للاحتلال وقابعة في فنادق الرياض. إخوانكم في الشمال يشعرون بمعاناتكم وقادمون لرفع الظلم الواقع عليكم. ويضيف: على جميع أبناء الوطن يشحذوا هممهم ويشمروا عن ساعد الجد لتخليص الوطن من هذه الغدد السرطانية. ويختم مشاركته بالقول: الوطن اليمني في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى أبنائه الشرفاء. منصر القارمة من اليمن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، أرجو أن قرأت اسم المشارك بشكل صحيح. وهناك أيضا مشاركة أخرى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يشير إلى أن ما يحدث من اقتتال في عدن ليس حدثا عابر ولا عملية قتل ارتجالية ولا نزاعات بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، بل هو مخطط وعمل منظم بتوجيه من العدوان الصهيوني الأمريكي. شكرا لعبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. وبين يدي أيضا مشاركة أخرى من الأخت الفاطمة، الأخت فاطمة الزهراء من العراق في مشاركتها الصوتية، وهي تقول:
الله ينصركم يا أهل البحرين الشرفاء، بحرين الصمود والإباء، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين آل خليفة، الويل لكم يا آل خليفة عبيد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة، لعنة الله عليكم حكام العربان الخونة الإرهابيين القتلة، اليمن مقبرة الغزاة مقبرة آل سقوط، اليمن رجال الله انصار الله وليس آل سعود كلاب أمريكا الخونة، آل سعود الجبناء اليهود أذناب اليهود، هؤلاء أهل اليمن لن تنالوا من اليمن، الرجال رجال الله في الميدان، نهايتكم قريبة يا آل سعود على أيدي رجال الله في اليمن أصل عروبة.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق على مشاركتها في البرنامج. هناك مشاركة أخرى من الأخ الفاضل أبو الكرار الشهاري من اليمن، يقول: العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني لا يستطيع طم الانتصارات إعلام العدوان مثل قناة الحدث والعربية، قنوات إسرائيلية أمريكية تخدم أمريكا إسرائيل وآل سعود وكل حكام الخليج الفارسي، هم خدام أمريكا إسرائيل في قتل المسلمين، آل سعود وحكام الخليج الفارسي هم العدو للإسلام والمسلمين. يقول: وجه التحية لكم بذاعة طهران، ووجه التحية لكل إيران الأحرار المجاهدين، وجه التحية لإخواننا المستضعفين في البحرين الأبطال الذين يناهضون نظام الخليفة خادم إسرائيل، التحية لكل الأحرار في العالم في سوريا في العراق لبنان، التحية لسيد القائد حفظه الله السيد حسن نصر الله، التحية لكل فلسطين، النصر قادم وقريب بإذن الله، الموت لأمريكا ولازم ما تموت الموت قريب يا إسرائيل، الله أكبر، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شكرا لأبو كرار الشهاري من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا هناك بعض المشاركات الأخرى التي وصلتنا وهي تتحدث عن بعض الأخبار فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، مع الشكر الجزيل لكل هذه المساهمات والمشاركات في برنامج اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من برامجنا الإذاعية. أحبتي الأفاضل، لحظات ونقدم لحضراتكم حلقة من برنامج قصة ونقد، وفي تمام 4:18 تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسيني. بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم من سورة الإسراء بصوت الأستاذ المرحوم الشحات محمد أنور، نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام 4:42. وقفة مع زيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في تمام 4:46، ثم شرح الآيات. عند 5:05 تتابعون حلقة من برنامج استنارات من نهج البلاغة، وفي تمام 5:15 نبتهل إلى الله تبارك وتعالى من خلال دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عند 5:37 موعدكم مع برنامج نور وبلاغة، ونلتقي بعد ذلك بحضراتكم مع برنامج أناشيد مختارة. عند 6:16 تستمعون إلى تلاوة حزب واحد من القرآن الكريم. تصبحون على ألف خير مستمعين الكرام، وحياكم الله وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة سنستمع معا إلى قصة لأحد الكتاب الإيرانيين المخضرمين، والذي شكل لوحده ظاهرة ومدرسة متميزة في الأدب القصصي الفارسي المعاصر. كاتب تبع أسلوبه الكثير من كتاب الجيل اللاحق، متخرجين بشكل مباشر أو غيره من مدرسته التي سميت بعد بمدرسة أصفهان. قصة هذا اليوم هي للكاتب الإيراني هوشان جولشيري، وهي تحمل عنوان أخضر كما الببغاء أسود كما الغراب. تسعى هذه القصة وحتى بعد الترجمة إلى العربية إلى توظيف وتوثيق اللحن القصصي كعنصر أساسي يمكن أن يكون المرتكز الأصلي والعماد الأساس في تركيبة القصة أو الرواية، وهذا ما درج عليه جولشيري في كافة أعماله، حيث اشتهر باللحن الخاص الذي يسبر أغوار النحو ليشبع الجملة والمفردة بأقصى أحجام الدلالة اللغوية، مثريا بذلك التجربة التي تمر بها اللغة عبر السنين والأعصار. أيها الأحبة، كالمعتاد معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير في الأدب الفارسي. نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من البرنامج قصة ونقد، النماذج إيرانية. سيدي أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا أرحب